أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الأولى: إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء. نعم، لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا، وإن لم يتبين له ذلك، يعني حتى لو ما تبين واقعا أن الفجر طالع، ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط. ثلاث شقوق، ثلاث فروع في هذه المسألة. الفرع الأول: من أكل أو شرب مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه طلع الفجر أو لم يطلع. لا كلام في المسألة بحسب الظاهر في الحكم التكليفي، أي الماتن لم يوجه الحديث عن الحكم التكليفي، على أن الحكم التكليفي في المقام واضح، إذ مع الشك في طلوع الفجر يستصحب بقاء الليل ويجوز له الأكل، على أنه يوجد دليل اجتهادي يدل على جواز الأكل، لا تصل النوبة إلا الاستصحاب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ويوجد روايات واضحة في هذا المجال. قال: أشك في طلوع الفجر. قال: كل حتى لا تشك. أكثر من رواية وفيها المعتبر. هذا بالنسبة للشق الأول. بالشق الثاني أيضا الحكم التكليفي واضح، البينة حجة، فإذا قامت البينة يجب عليه أن يتبعها كما لا يخفى. والشق الثالث مبنائي على مستوى الحكم التكليفي، إذا قلنا بحجية خبر الواحد في الموضوعات فكالبينة، وإلا فلا، وقد احتاط الماتن للاحتياط في تلك المسألة مبنائية، هذا واضح. الكلام ليس في الأحكام التكليفية، الكلام في الأحكام الوضعية. أما بالنسبة للشق الواحد الأول: من أكل أو شرب مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شيء، علل هذا الحكم في بعض الكلمات بأن هذا مقتضى استصحاب بقاء الليل، إذ يشك في أن الفجر قد طلع. صحيح أن استصحاب بقاء الليل لا يكاد يثبت، أرجو الانتباه يا أخواني، أن الأكل الذي وقع قد وقع في الليل، لأنه يكون على المعروف من الأصل المثبت. كما أن استصحابه استمرار الأكل إلى طلوع النهار لا يثبت أن الأكل قد حدث بعد طلوع النهار أو في النهار، إلا بنحو الانتقال من مفاد كانت تامة إلى مفاد كانت ناقصة. لكنه أكل إلى أمد، وانتهى من أكله وهو يشك في طلوع النهار. أصالة عدم تحقق الأكل في النهار تنفي وقوع الأكل في النهار، وهذا ليس أصل مثبت. أصالة عدم وقوع الأكل في النهار تنفي وقوع الأكل في النهار، وهذا ليس أصلا مثبتا، لأني أستصحب النفي ولا أثبت إلا النفي. إذ موضوع وجوب القضاء هو من أكل في نهار شهر رمضان، الاستصحاب ينفي لي وقوع الأكل في نهار شهر رمضان. لم يكن الأكل قد وقع في نهار شهر رمضان في أوله مثلا، أو قبل أن يحدث، الصحاب على ما زال يصير، يعني مرات بيكون عم ياكل وبشك بطلوع الفاجر، مرات من اول اكله يشك ان الفاجر قد طلع. على كل تقدير يجري الاستصحاب العدمي فينفي موضوع المفطرية اللي هو موضوع لوجوب القضاء، تم المطلوب. يقول السيد في المستمسك: هذا الاستصحاب هو الاستصحاب الوحيد الجاري في المقام، لأن هذا الاستصحاب هو الاستصحاب الوحيد الذي لا يكون مثبتا، ومعه نخرج صحة فتوى الماتن في الشق الأول. جيد. في المقابل ذهب السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في المقام إلى أننا نشك في تقدم أو تأخر أحد المتعاقبين الحادثين اللذين يشك في السابق منهما واللاحق. إذ ما لو أكل شاكا غير مراع للوقت ثم علم بدخول الفجر وشك في المتقدم والمتأخر، هل طلع الفجر قبل أن يأكل؟ يعني قبل أن يأكل لقمة الأخيرة المقصود، مو إلا من أول الأكل اللي هي مورد الشك أنها تفطر، أم أكل قبل أن يطلع الفجر؟ يقول السيد الخوئي: كلا الاستصحابين يجري، استصحاب عدم الأكل إلى طلوع الفجر يجري، واستصحاب عدم الفجر عند تحقق الأكل أيضا يجري. لأنني قائل بالأصول بجريان الاستصحاب في تعاقب الحادثين مطلقا، وإذا كان الأمر كذلك فلا يشترط في هذا الأمر إلا أن يكون الاستصحاب ذا أثر مثبت أو ناف شرعا، والذي يثبت أو ينفي حكما أو موضوعا لحكم يكفيه أثرا شرعيا للتعبد الاستصحابي. فلا يبعد أن يجري الاستصحابان في المقام فيتعارضان ويتساقطان. السؤال: ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب على هذين الاستصحابين سيدنا؟ الاستصحاب الأول وهو استصحاب عدم الأكل، بعد طلوع الفجر ينفي وقوع الأكل بعد طلوع الفجر، فينفي الموضوع، وهذا واضح للمفطرين. استصحاب عدم طلوع الفجر عندما كان يأكل هو هذا، استصحاب بقاء الأكل إلى طلوع الفجر يثبت موضوع المفطرية. هذا الاستصحاب الثاني أرجو الانتباه، هو الذي قال عنه السيد في المستمسك بأنه مثبت. إذ استصحاب بقاء الأكل أي استمرار الأكل إلى حين طلوع الفجر لا يثبت أن الأكل قد وقع في النهار، الأكل المقيد، لأنه سوف يكون حينئذ من الأصل المثبت. استصحاب مفاد كانت تامة لا يثبت مفاد كان ناقصة إلا بنحو الأصل المثبت. أنا أعلم أن ذات الأكل استمر برهة، لكن لا أعلم أنه كان في النهار أم كان في الليل. استصحاب بقاء الأكل إلى طلوع النهار لا يثبت أن الأكل وقع في النهار إلا بنحو ما فات كان النقص، إثبات شيء لشيء. ومعه يكون الأصل مثبتا على ما تقدم عن السيد في المستمسك. هذا الكلام الظاهر أن الصحيح فيه ما أفاده السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. وهو ما تعرضنا له مفصلا في بحث استصحاب الزمان والزمانيات، وقد تقدم له بعض النظائر في بدايات كتاب الصوم. ببعض المناسبات والفروع. إذ ما المقصود؟ أرجو الانتباه. ما المقصود بتقيد فعل المكلف بالزمان؟ هل المقصود تقيد فعل المكلف بالزمان بمعنى بحركة الفلك الذي هو فعل غيره، فعل محرك الأفلاك، ها؟ أم المقصود من التقيد بالزمان المعية مع الزمان، التقارن. يعني عندما يقال الصوم في النهار، الأكل في النهار، هل المراد تقيد بمعنى شيء زائد على أصل التقارن بين الإمساك والنهار؟ الإمساك المقارن لأول لحظة إلى آخر لحظة، هل التقيد أمر حقيقي زائد على أصل المعية والتقارن الذي قد يعبر عنه بالزمان الموهوم مش حركة الفلك؟ وقد اخترنا في محله أن الأمور المربوطة بالزمان لا يراد من ارتباطها بالزمان أكثر من الاقتران والمعية، مش شيء زائد على ذلك. ما في شيء اسمه التقيد بأن يقع الإمساك في النهار زيادة على كون النهار ظرفا لوقوع الإمساك، ليس شيئا أزيد من هذا، حتى يتحول من مفاد كان تام إلى مفاد كان الناقص. ومن جميل ومحاسن الصدق أن هذا الكلام بعينه، أرجو الانتباه، أفاده المحقق الحكيم صاحب المستمسك في تعليقته على الكفاية الموسومة بحقائق الأصول، وهو بعينه ما ذهب إليه السيد الخوف. وما يزيد الأمر وضوحا هو أنه في المسألة القادمة، المسألة الثانية، سوف يحدثنا صاحب المستمسك عن هذا الأمر وسيصر على ما اختاره في الأصول، فلا وجه مع هذا لذهابه إلى كون الأصل مثبتا على الوجه الثاني هنا للانتقال من مفاد تامة إلى الناقصة. إذ على تقدير الإيمان بأن الزمان يراد معية الزمان، أي الاقتران ومش الاقتران العنواني، واقع الاقتران، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن الاستصحاب لا يمنع من جريانه دعوى مثبتيته في المقام، إذ لا يراد من الوقوع في النهار غير واقع الوقوع لا أكثر ولا أقل. وليس للتقيد بعنوانه دخالة في الموضوع، ولولا هذه النكتة الكبروية لانسد باب الاستصحاب في كثير من المواد التي أجرتها الروايات كتقيد الصلاة بالطهارة، فاستصحاب بقاء الطهارة لا يثبت أن الصلاة كانت مع الطهارة، لو كانت التقيد أمرا خارجا عن نفس المعية، معية الصلاة مع الطهورية، مع أن الروايات أشرت للاستصحاب هناك، استصحاب بقاء الطهور الوضوء. ونظيره متعدد في هذا المجال في مواد عديدة أصلا لا شك في أنهم يجبون الاستصحاب فيها. الغريب يبقى هو هذا، أنه صاحب المستمسك في المسألة الأولى قال هذا وفي المسألة الثانية ذكرنا بمبنى، مع أنهما من واد واحد. على كل حال، نعم يبقى في أنه في تعاقب الحادثين، هل يجري الاستصحاب في الاثنين أم لا يجري الاستصحاب في الاثنين؟ هذا الذي يحتاج إلى شيء من التوقف والتأمل في هذا المجال. أصل أقول هذا بحث مبنائي في الأصول. إما نقول بعدم جريان الاستصحاب فيهما معا، أو بجريانه فيهما معا التعارض والتساقط، والنتيجة واحدة، لأن انفصال شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين هناك في تعاقب الحادثين، إن آمنا بها ونحن لا نؤمن بها فهي تقتضي أن لا يجب الاستصحاب في أي من الصورتين، يعني في أي من الحالتين. وإذا قلنا برد هذه الشبهة فيجب الاستصحاب في الاثنين فيتساقطا، فالنتيجة أنه لا يوجد استصحاب موضوعي في المقام يثبت شيئا. فيبقى حينئذ أن من أكل في زمان الشك يشك حينئذ في بقاء وجوب الصوم عليه بعد أن أكل في واقع زمان، وهذا استصحاب حكمي، إذ الصوم كان واجبا عليه منذ دخول الليل وكان مخاطبا بأمسك من طلوع الفجر، بعد أن شك في أنه أكل بعد طلوع الفجر أم لا مع عدم وجود استصحاب موضوعي، يشك في بقاء وجوب الصوم وهو استصحاب حكمي، لا يثبت، لا يتعرض لحال الأكل أنه وقع في النهار أو لم يقع، فيجري استصحاب بقاء هذا الوجوب حتى في شهر رمضان، فإن الوجوب الآخر هو وجوب الإمساك وليس وجوب الصوم. فيجري الاستصحاب الحكمي في المقام، وإذا شككنا في جريان هذا الاستصحاب لسبب من الأسباب قد يشكك في جريانه كما يظهر من السيد الخوئي رضوان الله عليه إهماله، فنشك في وجوب القضاء، والأصل براءة الذمة من القضاء لأن القضاء بأمر جديد، فشك في التكليف الزائد، والأصل براءة الذمة منه، فلا يكون هناك ما يصحح لي موضوعية صومي السابق، لكنه حتما سوف تكون ذمتي بريئة من القضاء من حيث النتيجة كما لا يخفى. نعم لو جرى الاستصحاب فهو متقدم رتبة استصحاب الوجوب، لأن استصحاب الوجوب
يلغي موضوع القضاء،
يلغي الموضوع أساسا، لأنه لا معنى لوقاع الوجوب وتحقق الفوت كما لا يخفى، لأن الاستصحاب حينئذ يثبت لي الكبرى وأنا بالوجدان جئت بالصغرى بلا إشكال ولا ريب. جيد، هذا اختصار يا إخوان مضغوط شوية، بدكم تقروا المستمسك والمستند بينفتحوا شوية الأبحاث لما يرتبط بهذا الشق الأول طبعا، ومنه اتضح الكلام في المسألة الثانية مش الشق الثاني. نعم لو شهد عدلان الشق الثاني بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك، أقول من قامت لديه البينة فقد قامت لديه الحجة الشرعية التعبدية التي تقوم مقام القطع الطريقي، بل القطع الموضوعي الذي أخذ فيه الموضوع بنحو الطريقية، لا إشكال ولا ريب أن هذا الإنسان شهد لديه عدلان بطلوع الفجر فأكل، لا يخلو حاله، إما أنه تبين الحقيقة والواقع لأن شهادة العدلين حجة ظاهرية أو لم يتبين، إن تبين له الواقع لا يخلو أمر هذا الواقع من أن البينة مشتبهة وكان لا يزال ليلا، فغاية الأمر أنه متجرع عندما أكل، وإن تبين أنه كان نهارا فواضح أيضا أكل في النهار وجدانه، مش بس للبينة، لأنه تبين أنه كان نهارا. وإن لم يتبين الحال ما يدري يتبين، شو بده يعرف أنه عندما أكل كان نهار أم كان ليل؟ مقتضى الحجية التعبدية التي لم ينكشف خلافها ترتيب الآثار التشريعية عليها، فيترتب عليه أنه أكل في النهار ووجب عليه القضاء، لأنه تحقق موضوع وجوب القضاء اللي هو الفوت، لأنه لم يأتي بالمأمور به. يعني ضمن الشبهة الحكمية أن الأمر من الفجر إلى الشبهة الموضوعية اللي حجة شرعية فيها البينة ولم ينكشف له خلاف ما دلت عليه البينة، فيجب عليه القضاء، بل ويجب عليه الكفارة. ولا يشترط في وجوب الكفارة أن يعلم وجدانا أنه أكل في النهار، بل يكفي أن يعلم تعبدا أنه أكل في النهار بلا إشكال ولا ريب. طيب الشق الثالث، ولو شهد عدل واحد بذلك، نفس فرض البينة بس عدل واحد. البحث مبنائي يا أخوان، المشهور لا يقولون بحجية خبر الواحد في الموضوعات، بسبب القضاء بده بينة، بسبب ما بعرف شو. المحقق في محله والذي بحثناه وحققناه في بحث مستقل، لعله أول بحث درسته على مستوى البحث الخارج هذا قبل 20 سنة في شهر رمضان، بحث حجية خبر الواحد في الموضوعات بمناسبة أن الشهيد الصدر فصل الكلام في وسائل ثبوت النجاسة من كتاب الطهارة من العروة، شرح العروة في حجية خبر الواحد في الموضوعات، وعقد له أستاذنا الحائري حفظه الله حاشية مستقلة في صفحات في مبحث حجية خبر الواحد من علم الأصول. ورأيت بعض الفضلاء من الإيرانيين من تلامذة الإمام الخميني رضوان الله عليه، الشيخ محمد حسن قديري كان من أبرز طلاب الإمام الخميني. نعم حول قصة الشطرنج، قد صنف رسالة في مناقشة ما أفاده الشهيد الصدر في شرح العروة. بعثني هذا الأمر برمتي على بحث مطول في ذلك الوقت، شهر رمضان لعله أخذ كله، وانتهيت إلى حجية خبر الواحد في الموضوعات إلا في الموارد التي دلت الأدلة على عدم حجيته فيها، كما لو كان في مقابله أصالتيات، كما لو كان في مقابله قول أهل خبرة، كما لو كان في مقابله أو كان مورد فصل الخصومات، أو كان مورد خاص دل الدليل على لزوم الشهادة فيه كما في ثبوت الهلال. وإلا فإن الدليل الدال على حجية خبر الواحد عمدته الصيغة العقلية، وإلا تفرق بين الأحكام والموضوعات، على أنه توجد نصوص ظاهرة في حجية خبر الواحد. عموما بمعزل عن البحث المبنائي، إجمالا الكلام هنا مبنائي. من يرى أن العدل الواحد أو الثقة أو الموثوق، نحن نرى الثقة الذي يوجب الوثوق المعتد به نوعا، مش الاطمئنان الشخصي، ها؟ يعني الناشئ من ناشئ موضوعية، الاطمئنان الشخصي قد يسرع إلى شخص من دون أن يكون النوع كذلك، وقد يبطئ عن شخص من دون أن يكون النوع كذلك. فعلى هذا الأساس الحجج العقلائية تبنى على المراسيم العقلائية مش على المراسيم الشخصية والوثوقات والإطمئنانات الشخصية. فالبحث يصير مبنائي، إذا كان كذلك كذلك، إذا لا لا. صاحب العروة مردد في حجية خبر الواحد في الموضوعات عادة يحتط، عادة يحتط. جيد، نعم سيد الخوئي هنا أكد أنه لديه مقالة في كتاب الطهارة بحجية خبر الواحد في الموضوعات، ثم استشهد بشواهد، هالشواهد محل نظر وتأمل، لكن أنا لا أدخل في البحث عنها يا إخوان، لأنه صار بحث في تلك المسألة. هذا البحث مبنائي، ليس أجمل من أن نقول البحث مبنائي هنا، بالنسبة لحجيات خبر الواحد في الموضوعات. ولذلك اللي علقوا على العروة فتوائيا بعضهم احتاط بعضهم نفى بعضهم أثبت تبع في هذا مبنى فيما يطلب بحجية خبر الواحد في الموضوعات لا أكثر ولا أقل. جيد، المسألة الثانية، يجوز له فعل المفطر. هون تعرض للحكم التكليفي مباشرة، ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرف. ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر. الأحوط في الأول ترك المفطر، والأحوط في الثاني أيضا ترك المفطر، لأنه مش ثابت حجية الواحد، فالأحوط أن لا يأكل اعتمادا على كلامه، يعني احتياط من الطرفين عملا بالاحتياط، فالأحوط عملا بالاحتياط ما بدا شو إلى داعي للإشكال في حجية خبر الواحد وعدم حجيته، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب، وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب يعني استصحاب بقاء الليل، لأن عندك حجة أنت على بقاء الليل. مسألة مستدلة مش مسألة فتوائية. جعل كل ما حكم به في هذه المسألة الثانية مبني على الاستصحاب من الطرفين. طيب هل صحيح هذا الكلام يا إخوان إنه الاعتماد هنا على الاستصحاب في الطرفين أم لا؟ ما أدعيه في المقام أن مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة جواز الأكل إلى حين التحقق من طلوع الفجر، فالشاك لا يحتاج إلى الاستصحاب لكي يجوز له الأكل تكليفا، الشاك يجوز له الأكل لأن الذي لا يجوز له الأكل هو من عرف طلوع النهار سواء وجدانا أو تعبدا. دليلي على هذا الكلام من طرف الفاجر عم نتكلم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ما لم يتبين فأنت شاك بمقتضى الدليل الاجتهادي الآية ظهور الآية كلوا واشربوا، فالشاك مأمور، مأمور أمر إباحة يعني واضح مش أمر وجوبي، بأن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الخيط. ما لم يتبين الخيط لا يجب عليه. هل يجب عليه الفحص؟ لا دليل على وجوب الفحص، الشبهة الموضوعية. مضافا إلى هذا الأدلة الروائية منها الحديث الأول من الباب 49 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، محمد بن الحسن أي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وله إليه طرق معتبر، عن أحمد أي ابن محمد ابن خالد البرقي عن البرقي عن الأب، هو الأب بيقولوا البرقي والابن ابن البرقي، عن جعفر بن المثنى أيضا ثقة صريحة، عن إسحاق بن عمار قال قلت، واضح اعتبار الرواية واضح، لأبي عبد الله آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك، يعني تظلني باكل لا شك بطلوع الفجر بوقف الأكل، قال كل حتى لا تشك. انه مش واجبك اذا شكيت توقف الاكل. وقف الاكل عندما لا تشك بطلوع النهار. مرسلت الشيخ الصدوق الرواية الثانية قال سأل رجل الصادق عليه السلام فقال آكل وأنا أشك في الفجر، قال قل حتى لا تشك. مضافا إلى هذا وذاك، الرواية المعتبرة المروية بسندين صحيح وآخر معتبر، وهي الرواية الأولى من الباب الثاني والأربعين، من أبواب ما يمسك عنه الصائم، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، سندان في أول الكافي، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، وضحت الصحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال بياض النهار من سواد الليل. قال وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله، وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل، بغلس بالأذان، يعني من ذاك الوقت المؤذنين كل واحد بيأذن شكل. ويؤذن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم. يعني إذا سمعتم أذان ابن أم مكتوم لا تتركوا الطعام والشراب. مش واجب عليكم بلال لأنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. طبعا هي من الموارد اللي استشهد فيها السيد الخوي على حجية خبر الواحد في الموضوعات، لكن في استدلاله نظر عندي باعتبار أن هذا قصة الفجر تدخل فيها الخبرة، مش أي واحد يعرف الفجر، فقد يكون حجة من باب الخبرة أو على الأقل حجة في المورد الخاص العارف بالمواقيت. في روايات كثيرة في باب الأذان والإقامة في الصلاة، نفس الرواية أنا في تقديري بس فيها فائدة أزيد من هذه، هي الثالثة من الباب 49، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب عن العلاء بن غزين عن موسى بن بكر أي الواسطي. موسى بن بكر الواسطي يا إخوان لا توثيق خاص له، لكن روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بسند صحيح، وهذا توثيق له على مبنانا المختار والمشهور. السيد الخوئي يوثقه لأن أحد الأصحاب قال إن كتاب موسى بن بكر لا يختلف فيه عند أصحابنا، يعني كأنه متفق على صحته، وصحة الكتاب غير صحة الرواية، صحة الكتاب تلازم وثقة الكاتب. نتكلم عن كتاب رواية نحن، جيد مو مشكلة. عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أذن ابن أم مكتوم لصلاة الغداء، تطبيق ذيك الرواية، ومر رجل برسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتصحر فدعاه أن يأكل معه، فقال يا رسول الله قد أذن المؤذن للفجر، فقال إن هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك. ما فيش اسمه أمساك إلا بعد أن تتحقق طلوع الفجر. إسه هذا ما بيجعلنا نذم الممسكين بلا إشكال ولا ريب، وإلا عندنا مرسلة العياشي وأرى في ذيلها نسب إلى الإمامين الباقر والصادق أن يستظهر في رمضان ويتصحر قبل ذلك، إنه مليح الإنسان يحتاط لدينه، لكن إجمالا وظيفته الشرعية ما هي؟ طبعا هذا ما بيعني إنه النبي ما كان يحتاط، النبي بيعرف الفجر والواقع وبيعرف كل شيء، هذا بحث آخر. دعا الناس النبي بالواقع بيعرف إنه معلومة طلع الفجر، لكن للناس يتعلموا عم بيقلهم ابن أم مكتوم بيأذن بليل، إنه مش واجبكم أنتوا تنطوا، بل إذا تحققتوا أنه بليل ولا مستحب، حتى الإمساك مستحب مش موضوعيا من باب المقدمة العلمية، فإذا ما كان مقدمة علمية ليس حتى مستحب، ليس ما إلى معنى، استحباب عرضي احتياطي وليس استحباب نفسي كما لا يخفى. على هذا الأساس واضح عندي أن الأكل والشرب يجوز إلى أن نتحقق طلوع الفجر، ولسنا بحاجة إلى إجراء استصحاب بقاء الليل ولا إلى استصحاب عدم طلوع النهار. فهذا إشكال على عبارة الماتن، صار على موقف الماتن. ارجعوا معي للماتن. يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص، قبل الفحص بناء على عدم جواز الفحص الشبه الموضوعي كما هو الصحيح، ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، يعني الحجة الشرعية، ولا يجوز له ذلك إذا شك في الغروب، عملا بالاستصحاب في الطرفين، يعني في طرف الفجر وفي طرف الغروب. جيد، هذا في طرف الفجر. في طرف الغروب الكلام هو الكلام، ثم أتم الصيام إلى الليل، يجب علي أن أبقى صائما إلى أن أتحقق الموضوع لجواز الأكل وهو دخول الليل. لا أحتاج إلى استصحاب عدم دخول الليل أنا إذا شككت، حتى يبقى الصوم واجبا علي. شو بدك تثبت أنت باستصحاب عدم دخول الليل؟ بدك تنفي دخول الليل. أقول الواجب علي أن أتحقق دخول الليل حتى أفطر، يجب علي أن أبقى صائما إلى أن أتحقق دخول الليل كما لا يخفى. فمن لم يتحقق دخول الليل بمقتضى منطوق الآية يجب عليه أن يبقى صائما ثم أتم الصيام إلى الليل، فليس بحاجة إلى شغية من الاستصحاب أصلا حتى يثبت وجوب الصوم. فإن الشاكا وجدانان لم يتحقق لديه دخول الليل، مش بحاجة لأصل عمل، دليل اجتهاد كافي في المقام، وأدلة التوقيت بالغروب أيضا كافية على مستوى الروايات، ما في داعي استعرضها. الزمن الذي يصح فيه الصوم ذكرت فيه روايات عديدة في هذا المجال. إيش الليل بيتحقق بغيبوبة القرص بذهاب الحمرة؟ هذا بسبب خلاف مبنائي، لكن الليل تحقق الليل هو الذي يجوز الإفطار. لا بأس، الاستصحاب موافق مش مخالف، لكن لا تصل النوبة إليه، هذا اللي بدي أقوله أنا. ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط، عملا بالاحتياط بعد ما في داعي للإشكال في حجية خبر العدل الواحد وعدم حجيته، إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي نظرا للاستصحاب، لأنه عند الطلوع عندك استصحاب بقاء الليل، ها يجوز الأكل حينئذ، فالاحتياط استحبابي في مقابل الاستصحاب. الاحتياط كيف استحبابي؟ كيف استحبابي؟ قل لي. إما ثابتة عندك حجية خبر الواحد أو غير ثابتة. إذا ثابتة عندك حجية خبر الواحد هو مقدم على الاستصحاب، إذا غير ثابتة الاستصحاب مقدم عليه، فهذا حسن احتياط مش أكثر من هذا. طيب، ثم إذا الاحتياط استحبابي، ليش قلت الاحتياط استحبابي بناء على الاستصحاب؟ نفس الإشكال السابق بيجي هون، ما بفي داعي للاستصحاب، ما في داعي للاستصحاب في المقام،
نفس عدم العلم موضوع
نفس أنه لم يتحقق لدي طلوع الفجر، لم يتبين، يكفي هذا المقدار لجواز الأكل. فحتى الاحتياط الاستحبابي ليس في محله إلا من جهة الاستطراق يعني فقط، مش بلحاظ المورد. نعم احتمال حجية خبر الواحد يحقق موضوع الحكم الشرعي من الجهة لا بأس. طيب بالنسبة للغروب، بالنسبة للغروب إذا أخبره بالغروب عم بيقول الاحتياط وجوبي. أقول إذا احتملنا إما ثبتت حجية خبر الواحد في الموضوعات فنفتي على طبق، وإما لم تثبت. إذا لم تثبت كيف احتياط وجوبي؟ إذا لم يثبت فتوى بلزوم الانتظار، أتم الصيام إلى الليل، مو احتياط وجوبي أن أنتظر. يعني إذا واضح عندي مو حجة علي أن أنتظر، إذا شاكك أنه حجة بمقتضى الآية علي أن أنتظر إلى أن أتحقق. فيجب عليه فتوى مش احتياطا. باعتبار ما لم أتحقق حجته، لم أتحقق تحقق الليل بكلامه كما لا يخفى. نعم على ما بنينا عليه من حجيات خبر الواحد في الموضوعات ففيه وفي سابقه يجري. طيب تعالوا لا المسألة السابقة، إذن لما احتاط الماتن أعلى الله مقامه الشريف قال ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط، ظاهره أن احتياط وجوبي. لكن اتضح من المسألة اللاحقة أنه يراه احتياطا استحبابيا، لأن الكلام كان بطلوع الفجر هناك واستصحاب بقاء الليل مقتضى الاحتياط الاستحبابي. وأنا بعلق نفس اللي علقته من أنه يجوز له الأكل إلى أن يتحقق طلوع الفجر بمقتضى الدليل الاجتهادي، ما بتصل نوبة الحاجة للاحتياط. بس ظاهر المسألة إذا بتروح للمسألة واحد ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط، ما أفت على خلافها لا سابقا ولا لاحقا، ظاهر أنه احتياط وجوبي. هذا ما بيجتمع مع قولي بالاحتياط الاستحباب في المسألة القادمة، المسألة الثانية اللي كنا الآن بصددها. أرجو الانتباه يا أخوان. على كل حال التاسع إدخال الماء في الفم للتبرد غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.